الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن أركان العمرة، وباختصار ذكرنا أن العمرة ثلاثة أركان على الراجح من كلام أهل العلم. الركن الأول وهو الإحرام، يعني من عند الميقات ينوي أنه صار محرما ويقول لبيك عمرة. إذا كان خارجا بحد، خارجا بعمرة، خارجا قارنا، خارجا متمتعا، بحسب ما سيفعل بعد ذلك تكون النية هنا. إذا كان ينوي عمرة فقط، وده اللي كنا بنفصله قبل ذلك، بحد متمتعة يبقى برضو هيقول لبيك عمرة، لأنه هيأتي بأعمال العمرة وبعد ما ينتهي منها يتحلل، ثم في يوم التروية يحرم من جديد. إذا كان ينوي الحج مفردا فيقول لبيك حجة. إذا كان ينوي القران بين الحج والعمرة يقول لبيك حجة وعمرة أو عمرة وحج. إذا هنا الركن الأول كان الإحرام بمعنى عقد النية على أنه صار محرما، وذكرنا له سننا قبل ذلك. الإحرام لغاية ما يصل إلى البيت، وصل إلى البيت ودخل، وصل إلى الحجر الأسود، قطع التلبية، استلم الحجر الأسود وسدد عليه ما استطاع وقبله، إن لم يقدر على ذلك استلم بيده مسه وقبل يده، أو بشيء في يده وقبله، أو أشار إليه. إذا استلم وقبل قال بسم الله والله أكبر، إذا أشار قال الله أكبر. طاف بالكعبة كما ذكرنا قبل ذلك، وهذا الطواف طواف العمرة، بيكون طواف الركن الركن، يبقى هذا الركن الثاني في العمرة وهو طواف الركن. إذا كان حاجا يبقى هذا الطواف بالنسبة له طواف القدوم. إذا كان قارنا أيضا هذا طواف القدوم وليس طواف العمرة، طواف العمرة لسه هيأتي مع طواف الإفراد. طاف بالبيت، وذكرنا أن الطواف بالبيت يبدأ من هنا من عند الحجر الأسود، وبعدين يصل إلى الركن العراقي، وبعدين من وراء حجر إسماعيل، وهذا الحجر يدف للناحية الأخرى هي عندها ركن الشامي، وبعدين يصل الركن اليماني. هذا عند ركن اليماني يستحب أن هو يمسح الركن اليماني بيده يمسح. وذكرنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسح للركن والحجر الأسود يحط الخطايا حطة. سبعة أشواط يبتدي من الحجر الأسود لغاية ما يرجع تاني الحجر الأسود. يستحب بين الركنين ركن اليماني والحجر الأسود يقول الدعاء اللي في القرآن، رب إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا المكان بيصلي ركعتين خلف المقام. يستحب أنه يستلب الحجر مرة ثانية ويخرج إلى الصفا. جاء الصفا عليه، هنا هيعمل الركن الثالث من أركان العمرة هو السعي بين الصفا والمروة. يقف على الصفا ويدعو بالدعاء المأسور الذي ذكرناه قبل ذلك، وبعد ذلك ينزل من عند الصفا ويمشي إلى المروة. بين الميلين العمودين اللي في هذا المكان يستحب أن هو يسرع، يسرع المد والخبب أو الإسراع في المشي كهيئة الذي يجري. وصل للعمود الثاني، مشى لغاية المروة، رقى على المروة، يستقبل الكعبة ويدعو كمان على الصفا، وينزل من المروة لغاية ما يصل إلى هذا الميل الأخضر، ويسعى بين الميلين، وبعدين يمشي من الميل الثاني لغاية الصفا. ذهابه من الصفا المروة هذه مرة، رجوعه من المروة إلى الصفا هذه ثانية، لغاية ما يكمل سبعة أشواط هيكون في الشوط السابع يصل إلى المروة. يبقى كده خلص الركن الثالث من أركان العمرة. يبقى أركان العمرة كانت ثلاثة: الإحرام معنى النية، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة. طيب خلص كده، يبقى انتهت أعمال العمرة، بقي عليه واجب الواجبات وهو الحلق أو التقصير، يحلق أو يقصر. إذا كان في موسم الحج زي هذه الأيام يبقى يستحب أنه يقصر الأول، بعد ما عمل العمرة بتاعته يقصر ويترك شعره، بعد أيام قليلة حيحلق شعره كله، يبقى يسيب شيء عشان يحلق بعد ما يتم مناسك الحج. الحلق والتقصير، إذا فرغ المعتمر من السعي فليحلق رأسه وليقصر أو ليقصر. الحلق والتقصير ثابتان في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وهنا يكون يبدأ بالتحليق دليل على أنه الأفضل. وده في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، دع المحلقين. كون يدعو للمحلقين معنى هذا التحليق أن حلق بعبادة، عبادة، لأنه يستحق عليها أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الراجح أن الحلق هذا من ضمن الواجبات، وأنه نسك من مناسك العمرة ومن مناسك الحج. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قالوا والمقصرين. وفي الواية أنه قال والمقصرين، يعني ارحم المقصرين في المرة الرابعة، يعني ثلاث مرات يدعو للمحلقين وفي الرابعة دعا للمقصرين. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم طبعا أنه حلق عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وداع في حديث الصحيحين عن أنس لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة، رمى الجمرة اللي هي جمرة العقبة اللي بيرميها في يوم العيد صلى الله عليه وسلم، وهي بتبقى جمرة واحدة، جمرة العقبة الكبرى، يرميها بسبع حصائد، ده في يوم العيد، بعد كده بيرمي الثلاث جمرة. ونحر نسكه، رمى ونحر وحلق، يبقى هنا الترتيب رمى الجمرة بعد ذلك نحر بعد ذلك حلق عليه الصلاة والسلام. ناول الحالق شقه الأيمن، يبقى في السنة في الحلق نبدأ بالجانب الأيمن يحلق، ثم قال دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، يعني يتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، شعر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويوزع على الناس. ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطى أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. ودع عليه جمهور أهل العلم أنه يبدأ في الحلاقة بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. طبعا كلكم عارفين الفرق بين الحلق والتقصير، حلق يبقى بيحلق بالموسى، شيل الشعر كله، واضح في الصورة هنا الحلق والتقصير، هذه حالق خالص بالموسى أهو، الثاني مقصر يعني باقي منه شعر، يبقى هنا الحلق يزيل الشعر كله، التقصير بيقصر من جميع الرأس، من جميع الرأس، ما هوش من حتة واحدة ويترك الباقي، ولكن يقصر من الجميع. جاء في حديث جابر في الصحيحين حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحل من إحرامكم بطواف البيت، بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا، وقصروا لما كان في يوم أربعة، يوم أربعة من ذي الحجة فاضل لهم خلاص أيام قليلة، يوم العيد يوم عشر ستة أيام، يبقى لو حلق شعره مش هيبقى فيه شعر يحلقه بعد ذلك، فأمرهم بالتقصير ثم بعد ذلك بالحلق في العيد. وأيضا جاء عن ابن عمر حلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم، بعضهم يعني في يوم العيد حلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر، أدي منظر واحد بيحلق شعره بادي بجانب الأيمن منه عمال يشيل راسه، هتلاقي في الحج كتير قوي قاعدين في الشارع، ده في الشارع على رصيف كده على الأرض، وواحد عمال يحلق له، تلاقي كتير ألوف قاعدين بهذا المنظر، يعني ما يستحبش هذا الشيء، ما تعرفش مين اللي يحلق لك، روح محل حلاقة أفضل لك لما تحب تحلق، ما تعرفش إيه اللي ممكن يشوف، أدي واحد بيحلق ورا واحد أو قاعد على الأرض حاطط إيديه على الأرض وجنبه واحد تاني متزنقين في بعض، كله يجي عليهم الشرطة يطلعوا يجروا كلهم، يقوم يتعور اللي بيتحلق، ما فيش داعي إنك تعمل كده. طيب السنة أن يحلق جميع الرأس إن أراد الحلق أو يقصر من جميعه إن أراد التقصير. طبعا في الحلق تراعي إن ممكن إنسان يكون مريض مرضا معدية وتكون أمواس الشفرة ما تتغيرش من واحد لواحد تبقى شغلان، فلا داعي لهذا الشيء، تذهب لمحلات وحلق بعشر ريال ولا خمس ريال سهلا ما يصح. طيب قلنا يحلق جميع الرأس، إذا أراد أن يقصر يقصر جميع الرأس، لكن العلماء اختلفوا مع الاتفاق على أنه إذا حلق يحلق الجميع، إذا قصر قصر الجميع، لكن إيه الواجب؟ هل الواجب الجميع ولا أنه الواجب البعض والباقي سنة؟ لما يجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القزع، أن الإنسان يقزع رأسه يبقى يحلق شوية ويسيب شوية، نهى عن ذلك، يبقى ما فيش معنى أنه يحلق شوية شعر ويسيب بعض الباقي، لكن يحلق من الجميع أو يقصر من الجميع. ولذلك قال العلماء أنه يحلق الجميع أو يقصر الجميع، لكن برضو الخلاف مع اتفاق على أنه حيحلق الجميع أو يقصر، الواجب إيه؟ الواجب هل الجميع ولا الواجب البعض؟ فيختلفون في ذلك. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره كله، أمر أصحابه أن يقصروا وقال لنا خذوا عني مناسككم، وملاش أنه حلق شوية من شعره صلى الله عليه وسلم، لكن حلق الجميع عليه الصلاة والسلام، يبقى هذا الأصل أنه يحلق رأسه كلها. قال مالك وأحمد يجب أكثر الرأس باعتبار الأكثر له حكم الجميع، فقالوا يجب الأكثر. قال أبو حنيفة يجب الربع كعادته في المسائل اللي بيكون فيها الكل والبعض، يقوم يقيد هذا البعض بأنه الربع، فمثلا زي مسح الرأس في الوضوء ثم يقول لك ربع الرأس فقط، ربع الرأس. ليه؟ أنك تمسح الرأس بالآلة، الآلة هي اليد، ولما تمسح بها يبقى لو وضعت اليد على بعض الشعر هنا المقدار بتاع اليد حوالي ربع الرأس، يبقى على ذلك الواجب هو مقدار ما تحط إيدك على رأسك. هذا يعني الاحتداد، احتداد له وجهة من النظر ولكن بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يمسح رأسه صلى الله عليه وسلم يقبل ويدبر، يعني يبتدي من الأمام للخلف وبعدين يرجع عليه الصلاة والسلام. هنا نفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، هذا اللي أمر الله عز وجل. لكن هتيجي الخلاف في المسح على الرأس، لأن الله عز وجل يقول يمسح برؤوسكم، هل يبقى للطبعيد؟ فأم أبو حنيفة يقول الربع، الجمهور يقول لا يمسح الربع أو البعض منها وجوبا والباقي استحبابا على خلاف. ونفس الحكاية حيقول لنا أبو حنيفة رحمه الله أن يكفي ربع الرأس، يحلق ربع الرأس. الشافعي مش هيقول يحلق ربع الرأس، إنما هيقول إن الواجب، ولكن هقول لك يحلق الجميع، الواجب إنه التقصير في ربع الرأس. حنبني عليه لو أن إنسان جاب مقص وقعد يقصقص يقصقص لغاية ما يعني واثق في نفسه إنه قصقص أكثر من ربع الشعر عند أبي حنيفة يجزي، يجزي ولا إثم عليه. عند الجمهور يقول يجب الأكثر، يقول لك لا ما يجزكش، وإيه اللي هي خطخسر إيه ما تدفع 5 ريال وتحلق شعرك كلها ولا تقصر شعرك كلها، لا روح الحلاق أحسن. قال أبو حنيفة يجب الربع، وقال الشافعي أقله 3 شعرات. هنا برضو مسألة، أقله 3 شعرات ويجي الحد يروح هناك يمسك 3 شعرات ويقصها، ليه؟ عشان يبقى شكله حلو لما يرجع بيته. ده من التفكير السخيف، التفكير السخيف إن الإنسان عايز يروح يتجمل هناك، يعني منظره يبقى حلو ويرجع بشعره وسبسب شعره ومزين، وانت رايح في مكان للتواضع لله عز وجل، انت بتقول له اعلى ما فيها هو حطه على الارض، اعلى حاجه الشعر اللي بيزين راس الانسان بيضعه تعبدا لله وطاعه لله وتواضعا لله عز وجل. وكان العرب يعرفون ذلك في الاسره، لما كانوا يؤسروا اسيرا يقوموا واخدينه ويقصر له شعره سيده، يتعرف ان ده كان اسير، فدي فيها اذلال، اذلال. فهنا الانسان يذل نفسه لله عز وجل، فده عايز يتكبر، يعني ان كفايه 3 شعرات وخلاص. الشافعي لم يقل كفايه 3 شعرات، ما قالش هذا الشيء، انما قال الواجب، الواجب يعني هنا انه اذا فعل هذا الشيء وبعدين قص الجميع يبقى الثلاثة دول اللي هي الواجب اللي عليه، الباقي اللي هي السنه، لكن يامر بان يقص من الجميع ويحلق من ويحلق الجميع. قال أبو يوسف نصفه أو نصف الشعر، قالوا لأنه لا يسمى حالقا بدون أكثره. الشافعي يقول إن ربنا بيقول محلقين رؤوسكم، تحليق الرأس المقصود به تحليق شعور الرأس، شعور كلمة شعور هذه جمع، يبقى شعر الرأس جمع، يبقى أقل ما في يطلق على شعر رأس هو 3، احتداد عقلي يعني أكثر منه نصي. لكن اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، أو النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه وقال لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. فإن لم يكن على رأسه شعر، إذا كان إنسان أصلح ما فيه شعر على رأسه، وقلنا إنه هذا نسك الحلق، وزي يعمل إيه هذا الإنسان؟ هنا يمر الموسى على رأسه تعبد لله عز وجل، يعني كأنه بلسان الحال يقول لو في شعر أحلقه وأتواضع لله عز وجل سبحانه وتبارك وتعالى. هنا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فالإنسان يفعل المستطاع ويري من نفسه، لو استطعت أكثر من ذلك أفعل أكثر من ذلك تعبدا لله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك لو أن إنسانا كان قادم في يوم التروية صباحا مثلا، في يوم عامل عمره راح متحلل علشان يبقى متمتعا، وبعدين في نفس اليوم راح أحرم تاني وذهب إلى منى، هنا لو أنه حلق شعره حلق بالموسى، هيجي يوم العيد يوم التروية يوم 8 عرفة 9 يوم العيد مش هيلاقي شعره خاص، هل يجب عليه ويحلق؟ ما يجبش عليه يحلق، ما فيش شعر فصح نقول يجب عليه. ودي كانت العله اللي منعوا ان يعمل عمره ورا عمره عمره ورا عمره، عمره فين شعر اللي هتحلقه في عمره عمره والحلق ونقول انه نسك؟ طيب اصبر لغايه ما يطلع لك حبه شعر اروح اعمل عمره. لذلك كان انس بن مالك رضي الله عنه اذا حمم راسه اعتمر، يعني يكون هو في مكه فيقوم ينتظر لما يحمم راسه، يحمم معناه الحميم السواد، معناه انه يطلع زوغ بالشعر بسيط اسود راسه يقوم يعمل عمره. فالامام احمد يقول يعني ارى هذا في 10 ايام، انه الانسان اللي حلق شعره بالموسى وبعدين بدا منه شيء من الشعر حيكون في خلال 10 ايام، فكان يستحب انه ما تقلش الفتره بين العمره والعمره عن 10 ايام اذا كان الانسان مقيما في مكه. قال لنا العلماء ايضا يستحب امرار الموسى على راسه ولا يجب، ولا يجب. نقل ابن المنذر اجماع العلماء على ان الاصلع يمر الموسى على راسه، يقول النووي نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. وأما الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الأصلع يمر الموسى على رأسه فهذا إسناد ضعيف، لكن الإجماع يغني عن ذلك. طيب لو نبت شعره بعد ذلك، يعني فرضنا أن هو ده في يوم العيد ما فيش شعر في رأسه لأنه حالق قريب، على آخر أيام منى بدأ ظهر شيء، هل يلزمه بعد الآن يحلق هذا الشيء؟ يقول لك لا، خلاص الوقت بتاعه عدى، الوقت ما يلزموش بعد ذلك. إن كانت امرأة قصرت، في الحديث ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. طيب لو حلقت المرأة تأسم، لو حلقت المرأة شعرها مع حلقته بالموسى تأسم، ما فيش تعبد المرأة بأنها تحلق شعرها، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن الحالقة والصالقة والشاقة. فأجمع العلماء على أن الحلق في حق النساء بدعة، الحلق بدعة وفيه مسلة في تشويه للمنظر، واختلفوا في قدر ما تقصره المرأة، فأكثر أهل العلم على أنها تقصر من كل قرن مثل الأنملة، يعني أن تجمع شعرها طفيرة وتأخذ منه قدر الأنملة، يعني رأس الصبع، رأس الصبع الإنسان تطلع سنتي ونص، تطلع بمثل هذا مقدار سنتي مثلا من آخره. قال مالك تأخذ من جميع قرونها أقل جزء، ولا يجوز من بعض القرون، من جميع ضفائرها، يعني لو عمل كذا ضفيرة في شعرها فتأخذ من الجميع، ولا يجوز أشوفون أقول لك ولا يجوز بعضها. هذا في المرأة، يبقى الرجل أولى إن الرجل يحلق شعره كله أو يقصر من شعره جميعه. طيب خلص كده بقى العمرة، فرضنا هو رايح عمرة وراجع تاني في غير أيام الحج مثلا، فهل يجب عليه طواف الوداع للعمرة؟ طواف الوداع جاء في الحج، أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولذلك جماهير العلماء على أنه ليس واجبا في العمرة إنما مستحب، قالوا ليس واجبا إنه مستحب، إنك لا تترك مكة حين تغادرها إلا آخر حاجة يكون الطواف بالبيت. لكن هتفرق في الحج وفي العمرة إن الذي يكون في الحج ولا يطوف طواف الوداع ويمشي يقول عليك دم، عليك دم، في العمرة مش هيقول له عليك دم إذا ترك طواف الوداع وانصرف. لكن بعض أهل العلم قالوا يجب، قالوا زي الحج زي العمرة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. العمرة لا يجب لها طواف وداع عند جماهير العلماء، وهذا الراجح من كلام أهل العلم، إنما فيها طواف واحد بس، طواف الواجب بتاعها هو طواف الركن، طواف اللي الركن حين يقلو. قال الثوري والحسن بن زياد، الثوري قليل جدا من أهل العلم اللي قالوا بأنه يجب طواف الوداع للعمرة، كلامنا في مش أنه يطوف ولا ما يطوفش، ولا يطوف ولكن تطوف على أنه واجب بحيث أنه يكون مقصر لو لم أفعل، ولا على أنه مستحب، في العمرة مستحب وليس واجب. قال الثوري والحسن بن زياد يجب على المعتمر أيضا وإلا لزمه دم، الثوري والحسن بن زياد. قد يحتد لهما بما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، لا ينفرن، النفر بمعنى الخروج، ولكن الظاهر من الأحاديث الأخرى أن هذا النفر مقيد بالحج، مقيد بالحج، ولذلك ده في حديث قال من حج هذا البيت، من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف، فليكن آخر عهده به الطواف، فذكر الحج مع أنه اعتمر قبل ذلك وأمرش حد في العمرات منه صلى الله عليه وسلم بأنهم يذهبوا إلى البيت ويطوفوا طواف الوداع، أو أنه نص على ذلك إلا في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. كذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، إذا كان المرأة الحائض في الحج خفف عنها ولا يلزمها إن هي إذا حاضت أن تطوف طواف الوداع، ويغني عنها الطواف الذي اتفق قبل ذلك طواف الإفاضة. شيخ الإسلام رحمه الله مال إلى قول من قال بأن العمرة لها طواف واجب زي الحج، بل كل الخارج من مكة عليه أن يطوف طواف واجبا، ولذلك يقول طواف الوداع ليس بركن بل هو واجب، وليس هو من تمام الحج، يعني عايز يقول مش متعلق بالحج، مش معناه انه مناسك الحج خلاص خلاص، طواف الوداع ده حاجه تتعلق بمكه، فبناء على ذي اختار انه اي خارج من مكه يطوف طواف الوداع سواء في الحج ولا في العمره ولا في غيرها، ولذلك يقول كل من خرج من مكه عليه ان يودع، ولهذا من أقام بمكة لا يودع. مسألة جميلة، إن لو أن إنسانا ذهب للحج وبعدين نوى الإقامة بمكة، جاله عقد عمل وقعد في مكة، هل يلزمه طواف وداع بعد الحج بعد ما حج؟ لا يلزمه طواف وداع، يلزمه إذا خرج من الحج راجعا إلى بلده. يقول الإمام النووي هل طواف الوداع من جملة المناسك أم عبادة مستقلة؟ هل هو من ضمن مناسك الحج ولا هو عبادة مستقلة عنها؟ فيه خلاف، أقول فيه خلاف. قال إمام الحرمين والغزالي هو من المناسك، الحرمين جويني والغزالي من أئمة الشافعية، هو من المناسك، وليس على الحاج والمعتمر طواف وداع إذا خرج من مكة لخروج. يعني هم بيقولوا الطواف هذا يتعلق بالحج بالعد، يبقى هو من مناسك الحج، يبقى على ذلك أنه إذا طاف طواف الوداع اللي متعلق بالحج خلاص معلهوش أنه إذا خرج مكة أن يطوف طوافا آخر. قال البغوي والمتولي وغيرهما ليس طواف الوداع من المناسك، بل هو عبادة مستقلة يؤمر بها كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر، سواء كان مكيا أو أفقيا. وهذا صحاح الرافعي من الشافعية، إنه يعني تعظيم البيت بأنك إذا خرجت من مكة آخر حاجة لابد أن أنت تطوف طواف، مع أن هؤلاء لا يقولون بأنه يجب عليك أن تطوف حين تدخلها وتعمل عمرة، تدخل بنسك عمرة طالما أن أنت اعتمرت مرة في حياتك، ولكن يلزمون إذا خرجت أن تطوف بالبيت. مما يستدل به من السنة لكونه ليس من المناسك ما ثبت في صحيح مسلم، معنى ليس من مناسك الحج، يعني ليس من المناسك الحج، في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، بعد قضاء نسكه ثلاثا. هنا لما يقول بعد قضاء نسكه معنى خلص ولا ما خلص؟ خلص الحج. يقيم، طب هيطوف فيها طواف وداع في الثلاثة دول؟ مش هيطوف، ده بعد ما خلاص ناوي يخرج من مكة بعد الثلاث أيام يطوف طواف وداع. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم المناسك قبل ذلك إنها إيه؟ انقضت بعد قضاء نسك، في الحج خلاص انتهى. يبقى هذا لا تعلق له بأركان الحج كأركان أو واجبات الحج، إنما له تعلق بالزيارة للحج حين تخرج منها إلى راجعا إلى بلدك. طيب إذا أرأيب هنا الاحتياط، إن الإنسان إذا كان في عمره إنه زي ما بيعمل في الحج إنه يطوف طواف الوداع ويخرج بعد ذلك، لكن لو تركه الراجح أنه ليس عليه دم، ده في العمره. أما في الحج فلا بد من طواف الوداع كما سيأتي. الدعاء عند الانصراف إذا أراد أن يسافر فيستحب له أن يختم بالطواف، سواء نحن قلنا واجب على قول السوي والحسن بن زياد أو مستحب على قول جماهير العلماء. يستحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الركن والباب فيلتزمه ويدعو ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبأي شيء دعا حصل. الملتزم هنا في الصورة واضح، هذه هنا الملتزم من أول الباب لغاية هنا، من أول الباب يعني هنا باب الكعبة، الملتزم تحت الباب على طول لغاية الحجر الأسود، بين الاثنين هذا الملتزم كل الناس تلاقيهم يتكوموا عليه علشان يدعوا في هذا المكان، مكان إجابة الدعاء اسمه الملتزم، مكان يلتزم، معناه أنه كأنه يحضن هذا المكان، بيضع صدره وبطنه ويديه وخده عليه على هذا المكان ويدعو ربه سبحانه كهيئة الإنسان المستغيث بالله سبحانه وتبارك وتعالى في هذا المكان. عن عبد بن شعيب عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله عنه، فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ لما جاء وراء الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، فرفع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أدي منظر بعض الحجاج هم على هذا المكان بسطين إيديهم كأنه يحتضن الكعب، مجموعة من الحجاج هنا اللي تحت الباب على طول، قلنا من تحت الباب لغاية الحجر الأسود هذا الملتزم. فعلها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني. دخول الكعبة والشرب من ماء زمزم يستحب أن الإنسان إذا تمكن أن يدخل الكعبة يدخلها، ما تمكنش يدخلها فين؟ الحجر، الحجر هو من الكعبة فيصلي في الحجر فهو صلى في الكعبة، يستحب دخول الكعبة والصلاة فيها، وأقل ما ينبغي أن يصلي ركعتين. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته هو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة. يبقى دخل النبي صلى الله عليه وسلم رابع ثلاثة مع النبي صلى الله عليه وسلم: أسامة بن زيد وبلال رضي الله عنهما وعثمان بن طلحة الحارثي رضي الله عن الجميع. فأغلقوا عليه، فلما فتحوا قال: كنت أول من ولد يعني برضو حتى مش كل الصحابة دخلوا، ما تفيش من كل يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومع ثلاثة بداخل الكعبة. لما دخلوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن بعضهم تشاغل بالدعاء وهو بداخل الكعبة، البعض الآخر نظر وراء. بلال بقى كان انتبه إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، أسامة ما انتبهش لهذا الشيء، كأنه انشغل بالدعاء ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، كأن ركعتين كانت خفيفتين فما عرفش. فيقول سألته هل صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل بلال، قال نعم بين العمودين اليمانيين، بين العمودين اليمانيين. أيضا روى البخاري عن ابن عمر سأل بلال أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الكعبة، فأراه بلال حيث صلى ولم يسأل، يعني بلال صلى في هذا المكان عليه الصلاة والسلام وما سألوش صلى أديه. وكان ابن عمر إذا دخل البيت مشى قبل وجهه وجعل الباب قبل ظهره بصورة للكعبة من الداخل، هنا باب الكعبة وراه أرضية الكعبة مرتفعة في حيز الباب، واحد من الناس الداخلين للصلاة فيها. هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب الكعبة وتقدم للأمام لغاية الجدار الأمامي منها، تعال بينه وبين الجدار الأمامي ثلاث أزرع، ثلاث أزرع يعني تقريبا 130 سنتي، تقريبا 130 سنتي، ثلاث أزرع. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستقبل الجدار الأمامي، جعل الباب خلفه في ظهره صلى الله عليه وسلم، سبق استقبل الباب الأمامي. طبعا هو في أي مكان استقبل الكعبة منها زي ما هو خارجها بيدور حولها يصلي في أي مكان، كذلك لو كان بداخله. وهذه صلاة نافلة. أما الفريضة فاختلف العلماء هل تجزي بداخل الكعبة، قال أكثرهم لا، أكثر أهل العلم تجزي الفريضة خارج الكعبة، يجعل الكعبة قبلة له، أما النافلة فيترخص فيه. هي الكعبة من الداخل، ودي صورة أخرى للكعبة من الداخل أظنكم شفتوها قبل كده. يبقى هنا اللي هنا باب الكعبة في هذا المكان، اللي داخل حيتقدم للأمام يصلي بينه وبين الجدار الأمامي الكعبة مقدار ثلاث أجر. هنا الحجر، صورة الحجر أهو، الصلاة بين الكعبة ووراها حوالي من خمس أزرع لسبعة أزرع، من خمسة أزرع لسبعة أزرع هيكون مكان هو من داخل الكعبة، يعني نقول خمس أزرع حوالي مترين مثلا أو مترين وربع تقريبا، لسبع أزرع حوالي ثلاثة متر مثلا، هو هذا المقدار، مقدار ما نقول أنه كان من داخل الكعبة، فتصلي فيها كأنك صليت بداخل الكعبة. ينبغي للجالس في المسجد الحرام استقبال الكعبة والنظر إليها، يعني أنت قاطع سفر طويل مسافر اللي فين اللي فين الكعبة ظهرك وتقعد تتفرج على أي حال تشوف الكعبة فتنظر إليها وتستمتع بالنظر إليها، ويستحب الإكثار من العمرة ولا يكره تكرارها في السنة الواحدة، وهذا قدمناه قبل ذلك. وذكرنا أن في السفرة الواحدة يجوز أنك تعمل أكثر من عمرة، ولكن يعني لما يطلع شعرك، أما يطلع شعرك. ولذلك جاء عن علي رضي الله عنه قال في كل شهر مرة، في كل شهر مرة، يعني يبعد منها. عن أنس بن مالك كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، خرج إذا حمم شعره. والإمام أحمد رحمه الله يعني بيذكر ذلك أنه أقل ما فيها يكون عشرة أيام، أن يكون بين العمرة والعمرة عشرة أيام، لكن برضو يعني قد يقال عشرة أيام هذا توقيف، توقيف وأنه تحديد لقدر معين، والتحديد يحتاج لدليل أنه عطبت ما يكونش تسعة عليه، ما يكونش سبعة عليه، ما يكونش أقل، ويبدأ يقل من الأقل، ما فيش دليل على واحد منها. فعلى ذلك من عمل أكثر من عمرة فيها فالعلماء يعني أكثر العلماء على أنه يجوز أنه يعتمر أكثر من عمرة. بعض أهل العلم كالحنابلة اختاروا أنه لا يعمل في السفر الواحدة إلا عمرة واحدة، وله وجهة نظر جميلة، يعني لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش أكثر من عمرة في كل سفرة سفرة صلى الله عليه وسلم، كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معهم ما عملوش أكثر من عمرة معهم صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانوا يسافروا السفرة لعمرة واحدة، لكن كل هذا شيء، وإنه أذن لعائشة أنها عملت رضي الله تبارك وتعالى عنها، إنما الجواب قالوا إنه حب تطيب خاطرها، وخاصة أنها ظنت أن عمرتها الأولى بطلت رضي الله عنها، يعني كانت قارنة، عائشة كانت قارنة، فقالوا ظنت، نقول الظن لا يغني من الحق من العلم شيئا ولا يغني من الحق شيئا، إن ظنت فقد بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها صحيحة مش بطل، فين ظنت، وحتى إذا بين لها النبي صلى الله عليه وسلم هل تظل سيدة عائشة تظن أنها بطلة برضه وتطلب عمرة أخرى؟ هذا بعيد جدا، هذا بعيد، ولكن السيدة عائشة فهمت أن هذه صحيحة، بس هم كل واحد رجع بعمرتين وأنا أرجع وأنا عايزها كمان واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، كونوا يأذن لها دليل على الجواز، دليل على الجواز، فلنا من أحب أنه يعتمر عمرة ثانية أو لكن ليجعل بين الأولى والثانية وقتا يطول فيه شعره ولو شيئا يسير. يستحب أن يشرب من ماء زمزم وأن يكسر منه وأن يتضلع منه، يعني يتملى من ماء زمزم، هذا الماء العظيم اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحاديث عظيمة في هذا الماء. يقول لنا الإمام النووي: أما زمزم فبئر معروفة في المسجد الحرام، وطبعا هي أشهر من أن احنا نقول أنها معروفة، معروفة وتشوف صورها ونعرف ما اللي ذهب هناك شاف هذا البئر العظيم. يقول النووي رحمه الله: سميت زمزم لكثرة مائها، زمزم لكثرة مائها، يقال ماء زمزم وزمزوم أو زمزوم وزمازم، يعني ماء كثير، ماء كثير، كأنها سميت لكثرة الماء. وقيل لضم هاجر، كأنها من الزم، يعني زم لما طلعت المية لهاجر بدت خايفة لتضيع المية، فلولا أنها حوطت عليها لكانت عينا معينا كجرت هذه المياه، ولكن قضاء الله عز وجل أن تكون ذلك. وقيل لزمزم جبريل، زمزم معنى الكلام بصوت، فهنا كأن جبريل تكلم بكلام فانفجرت هذه الماء. ولها أسماء أخرى تسمى برة، برة يعني برها عظيم جدا، كم ألف سنة زمزم إلى أن تقوم الساعة، سبحان الله. وتسمى هزمة جبريل، هزمة ضربة في الأرض فأخرج الماء، والهزمة الغمزة، الهزمة الغمزة بالعقب على الأرض. ومنها المضمونة، يعني التي يظن بها، التي يظن بها بئر زمزم اللي عنده شوية مي زمزم يبقى خايف عليها، يظن بها أنه دي فيها هندعو ونعم، تلاقي نفسك تطلع كوباية منها بالعافية تشرب منها شوية شوية المضمونة. وتسمى بتكتم وشباعة وغير ذلك. يستحب أن يتنفس ثلاثا كما في كل شرب، يعني ما يشرب يشرب وبعدين يشيل إبعد الماء عن فمه ثانيا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. روى دابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر حجة الوداع وقال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يستقون على زمزم، وكان شرف لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب السقاية يسقون الحديد، وود النبي صلى الله عليه وسلم لو إن هو راخر سق الحديد، يعني يعمل جرد المية فيها وينزعها، السقي الأنحنفيات ويطلع مضخات بداخلها تطلع علينا المية بالهواء من الداخل، لا في الماضي كان الجردن ينزل ويطلع ويسقي، عايزة طول البال وعايزة صبر شديد وفيها تعب شديد جدا، فود النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. قال: انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فنوى له دلوا فشرب صلوات الله وسلامه عليه منه، أنه خاف أن يغلبهم الناس، أن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع نزل جردن وعمل كل واحدة يقول سنة عملها مرة، عملها مرة ضاعت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم السقاية. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم، إنها طعام طعم، طعام عظيم جدا يطعم الإنسان الجائع، وشفاء سقم. يمكن عرفنا في قصة لأبي ذر رضي الله عنه في أول إسلام، قعد هناك أسبوعين ملوش طعام إلا ماء زمزم، هناك أسبوعين ملوش طعام فيه، وهو مستخبي وراء أستار الكعبة ليس له طعام إلا ماء زمزم، فيقول: فسمنت حتى تكسرت أعكاني. سبحان الله، يأكل يشرب منها بنية إن هي طعامه أسبوعين، يأكل لغاية سمن من ماء زمزم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى زمزم فشربهم يسقون من زمزم فقال: أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا، أحسنتم وأجملتم. هنا ابن عباس كان يذكر هذا الحديث إن كان الناس يبخلونه ويبخلون آل البيت، يعني الناس بيسقوا في هذا المكان المية عليها شيء من زبيب، المية عليها تمر، وانتم طلعوا مية بس اللي تعملوا مية بس، فكانوا يبخلونه. فابن عباس رضي الله عنه يقول إن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا الذي أقره ولا نغير شيء أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رآنا سقينا الحديد فقال: أحسنتم وأجملتم، هذا حسن وهذا جميل منكم، كذا فاصنعوا، لا ما نغيرش الأمر، إحنا نحط عليها زبيب ونحط عليها تمر سهل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ذلك. وصحيح أنت لو ذهبت هنالك وحط لك المية عليها تمر ولا المية عليها إيه، حتى أنت عايز مية بس تبعكش، المية ترويك، إنما لو شربت مية بتمر ولا مية تشرب مرة وبعد كده لا هتولي مية تانية، مش عايز هذا الشيء. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن أرشد هي دي على هذا الشيء الذي أنتم عليه، هذا الإحسان وهذا الإجمال. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. يعني كأن العباس بيأخذ من مية زمزم ويحطه في البيت في إناء كبير يصبر لغاية ما يرصب، إذا كان في حاجة فيها يرصب ويبقى المية اللي فوق نقية فيشرب منها. فأراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من هذه، ولكن النبي المتواضع الكريم عليه الصلاة والسلام يقول اسقني، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، يعني الجراد اللي احنا مطلعينها الناس حط إيديها فيه يملو متوسخة من إيدين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسقني، زي الناس عليه الصلاة والسلام قال اسقني، فشرب منهم ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح، سقاية الحديد هذا عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه صلوات الله وسلامه، يعني إني حط الحبل بتاع الجردن على كتفه صلى الله عليه وسلم وينزل يملى للناس من هذا الماء. وعن النبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، ماء عظيم ماء لما شرب له، يعني يشربه سقيم الله عز وجل ليشفيه بفضل الله عز وجل ورحمته وبقضاء الله وقدر، كل شيء بقضاء وقدر. السنة إذا أراد الخروج من مكة إلى وطنه أن يخرج من أسفلها، نقولنا في سنيتين في مكة، والسنية اللي هي المكان المنخفض اللي بين جبلين، مكان اللي بين الجبلين، ولكن فيه ارتفاع، لكن الجبل عظيم جدا، السنية منخفضة شيئا لكن برضو فيها ارتفاع، يبقى السنية الموضع اللي بين الجبلين اللي يمر فيه الناس. فالسنية العليا اسمها كداء، السنية السفلى اسمها كدى، فالنبي صلى الله عليه وسلم في دخوله مكة دخل منين؟ من العليا، من السنية العليا عليه الصلاة والسلام، لأنه كان حسان قبل ذلك توعد قريش ما حيدخلوا لهم من هذا المكان، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفذ ما قاله حسان رضي الله عنه. لما خرج من السنية السفلى، لأنها أسمح وأسهل الخروج مكان السهل، أسمح الخروج مكان العالي الوعر الصعب. آدي هنا صورة فيها، آدي مكة هنا الحرم أهو وضح فيها، السنية السفلى هنا هي كدى في هذا مكان، هنا في مكان اسمه الحدون، مكان معروف هناك، حي معروف هناك، الآن هو عنده السنية السفلى. في جبل اسمه جبل قعيقعان عند السنية السفلى. السنية العليا فوق شوية، هنا المكان مرتفع أيضا بين الجبال، قريبة من مكان اسمه معلاة، المعلاة معروفة بمكة، قريب منها هذه السنية العليا. الاثنين طريقين، يعني من هنا، هنا طريق يخرج منه ويطلع على فوق، وهنا طريق ثاني يطلع منه وفي النهاية يطلع المدينة فوق صلى الله عليه وسلم، فالطريقين حيوصلوه، لكن هذا طريق عالي صعب مرتفع، وهم مخلصين مناسك تعبانين، فكان أسمح له الخروج من طريق الأسد صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا برضو قبل كده إن ماء زمزم سواء كان في مكانه ولا انتقل من مكانه، إنه هو ماء زمزم لما شرب له، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيرسل إلى سهيل بن عمرو إنه يطلب منه أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ماء زمزم، قال ولا تترك، قال أرسل إلي من ماء زمزم ولا تترك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه بها. وكانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أيضا ترسل إلى مكة وتأتي بالقرب من هنالك، ففيه إن الإنسان يشرب ماء زمزم سواء شربه في مكة شربه في المدينة شربه في أي بلد في الدنيا هو ماء زمزم. كده حيكون خلص المناسك بتاعة العمرة، هيخرج من العمرة العادة بيتوجه إلى المدينة مع عمرته. طبعا الذهاب للمدينة ليس منسكا من مناسك لا الحج ولا العمرة، لا ده، ولكن يستحب للمسلم أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. كثير من الناس يظن أن الحج هو زيارة المسجد النبوي، يظن يقول أنا نفسي أزور النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يظن هو الحج، هذا ليس الحج وليس من مناسك الحج. حتى اللي يذهب للحج ويرجع من غير ما يروح المدينة لا شيء عليه، ولكن فاتت فضيلة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الإنسان المسلم يستحب له أنه إذا كان هناك في هذه الأراضي الطيبة المقدسة أن يذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. في الذهاب للمدينة من مكة للمدينة استحضار المشاعر العظيمة إنه رايح مكان كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومكان الآن فيه عظام النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جسد النبي صلى الله عليه وسلم، في جسد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يبقى هنا المكان اللي فيه جسد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يكون. وخاصة حين يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بيدفن في التربة التي خلق منها، في التربة خلق من هذا المكان، فأعظم ما يكون من الأماكن هذا المكان. وذكرنا قبل ذلك أن العلماء اختلفوا في أن أي الأماكن أفضل، هل مكة أفضل ولا المدينة أفضل؟ ذكرنا أن الراجح أن مكة أفضل بلدان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها أحب البلدان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أقرب وأحب البلدان إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك مكة أفضل البلدان، ولكن موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أماكن، هو منه تربة النبي صلى الله عليه وسلم عليه التي خلق منها عليه الصلاة والسلام. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وانت خارج متوجه زي ما انت رايح لمكة، هنا بيت الله سبحانه، تزور بيت الله عز وجل، تستشعر المحبة لهذا المكان، الاحترام التوقير لهذا المكان اللي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر منه صلى الله عليه وسلم وحج فيه ومشى فيه عليه الصلاة والسلام، كذلك المدينة التي عاش فيها ودعا صلى الله وسلم عليه وجاهد فيها وخرج منها المجاهدون إلى الدنيا كلها، فهنا استشعار حرمة المدينة حين تذهب إليها. في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى حرره الله، ومسجد هذا المسجد النبوي. ودي صورة للمسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام، وهنا القبة الخضراء اللي تحتها قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، حتى أرد عليه السلام. في المسجد النبوي الفضيلة العظيمة الصلاة فيه بألف صلاة، المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة إما سوى من المساجد، لكن في المسجد النبوي فضيلة تانية، ما بين من بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما ذكرتش في المسجد الحرام، لكن المسجد الحرام فيه حاجة تانية وهي الياقوتتان من ياقوت الجنة، الياقوتتان الحجر الأسود والمقام إبراهيم عليه ونبينا صلى الله عليه وسلم، كل واحد فيه مزية وفضيلة. فقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، منبر النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه في الجنة، كأنه يكون كذا يوم القيامة، كأنه مشرف عليه، الله عز وجل أعلم بما يكون فيه، ولكن أخبر منبري على حوضي، وكأن اللي قاعد في هذا المكان هو في روضة من رياض الجنة الآن بسوابها وفضلها، يوم القيامة الله عز وجل يدخله بفضله ورحمته سبحانه وتبارك وتعالى. روى البخاري ومسلم عن يزيد بن أبي عبيد قال: كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، مكانها في أسطوانة بتحط عندها المصحف، فقال أنه كان سلمة يحب يصلي في هذا المكان. فسأله يزيد بن أبي عبيد قال: قلت يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عنده، يعني كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عنده. أيضا عن نافع عن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. لسورة المدينة حول المسجد، أدي المسجد حوله يعني جزء من المدينة المنورة على صاحبها الصلاة والسلام. إذا وصل باب مسجده صلى الله عليه وسلم، أبواب المسجد كثيرة، تقول أي باب من الأبواب، فحيقول ما قاله قبل ذلك وهو في المسجد الحرام ذكر دخول المساجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. خلص الصلاة وخلص، وحيخرج المسجد النبوي حيقول ذكر الخروج: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. آدي منظر للروضة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. هنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الحجرة النبوية، شوف حجرة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، هنا ما بين الحجرة لغاية مكان المنبر اللي كان كان للنبي صلى الله عليه وسلم هنا. ما بين هنا قبري ومنبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري، وده الحديث الصح عن ذلك. أما رواية ما بين قبري ومنبري هذه قيلت بالمعنى، قيل بالمعنى يعني مكان، لكن ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم هنا وبين منبر النبي صلى الله عليه وسلم. البيت هنا ممتد للخلف لغاية آخره هنا، المنطقة دي كلها روضة من رياض الجنة، طبعا شايفة فاضية كده، ويعني صعب جدا تروح في عمره ولا في حد وتلاقيها فاضية بالشكل ده، يعني هذا صعب. سورة أخرى للقبر النبوي من مكان هنا، يعني وانت وشك ليها يبقى ظهرك القبل، وشك لهنا يبقى ظهرك القبل، إذا اديت وشك القبل هذا في ظهرك قدام الممر، وهنا قدامه القبل. هنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يعني فين بقى بالتحديد؟ ما تقدرش تقول بالتحديد هنا ولا، لكن انت بتيجي بتسلم السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو تخيلنا ان اجساد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر، الانسان لما بيموت بيبقى نايم على جانبه الايمن وجهه القبلة، فتخيل هذا الشيء، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا المكان عليه الصلاة والسلام، وراءه ابو بكر رضي الله عنه راسه عند منكب النبي صلى الله عليه وسلم، وراءه عمر رضي الله عنه رأسه عند منكب أو وسط أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك استحب أن أنت تقف تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تتقدم شوية تسلم على أبي بكر الصديق، تتقدم شوية تسلم على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأنت مارر على هذه الأماكن. دي سورة ثانية للحجرة النبوية هنا، وانت في الروضة، وانت قاعد في الروضة هيبقى شمالك للحجرة النبوية، الصورة الثانية دي وانت في التوسعة الأمامية للمسجد، في التوسعة اللي فيها الإمام، هتبقى في هنا زي ممر من الأمام، يبقى ظهرك للمسجد للحجرة النبوية الشريفة، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. التسليم سلم بما شئت، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الإمام النووي يعني يذكر أنه الإنسان إذا جاء عند هذا المكان يأتي القبر الكريم فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر ويبعد من القبر من رأس القبر، يعني ما يلزقش فيه ولا أنه يمس الأعتاب ولا شيء، يكون بعيدا الجلال والاحترام للمكان وعدم الوقوع في الشرك اللام أنه يمسح في الأعتاب ولا يمسح في الحديد اللي مولود. يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع صوته، كنت بيزعق ولكن بصوت خفيض يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. اختار الإمام النووي هذا الكلام اللي يعني كلام جميل وطيب، إن شئت قلته وإن شئت سلمت السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا عمر، أي أبا بكر السلام عليك يا عمر لك ذلك. فكان يختار يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعين، السلام عليك وعلى سائر النبيين وجميع عباد الله الصالحين. جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته، وصلى عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل، أفضل وأكمل ما صلى على أحد من الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، وأشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يعني هذا اختيار الإمام النووي، كلام جميل ودعاء حسن. يقول من طال عليه هذا فاقتصر على بعضه فحسن، وأقله يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، ويسلم على أبي بكر وعلى عمر. يختار الإمام النووي يقول ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على أبي بكر رضي الله عنه، لأن رأسه عند منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: السلام عليك أبا بكر صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيه في الغار جزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على عمر رضي الله عنه، ويقول: السلام عليك يا عمر الذي أعز الله بك الإسلام، جزاك الله عن أمة نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يستقبل القبلة. يبقى هنا كان تسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما، ده يسلم يتأدب بالأدب، وبعد ذلك يستقبل القبلة ليدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى يجعل ظهره للقبر النبوي أو الحجرة النبوية الشريفة، ويستقبل القبلة ويدعو بما شاء، ولا يشترط يدعو في المكان، يتقدم ويبعد ويترك الممر للناس يمرون، ويدعو في أي مكان مستقبل القبلة، يدعو لنفسه بعدما يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى ويمجده، ويدعو لنفسه ما شاء ولوالديه ومن شاء من أقاربه ومشايخه وإخوانه وسائر المسلمين، ثم يرجع إلى الروضة فيكثر فيها من الدعاء والصلاة، ويقف عند المنبر، يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو. ولا يجوز أن يطاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز، إنما الطواف بالكعبة فقط، أما بغير الكعبة فلا يجوز ذلك، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلوات الله وسلامه عليه. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لا تجعلوا قبري عيدا، يبقى القبر ليس مكان اجتماع إلا للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والانصراف، لا تجعلوا قبري عيدا عليه الصلاة والسلام. في مدة الإقامة بالمدينة ينبغي أن يجعل صلواته كلها في المسجد النبوي، يصلي الصلاة فيه بألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام مئة ألف صلاة. وهنا يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يصلوا في بيوتهم، يصلوا. وفرق بين الوافد وبين أهل المدينة، أهل المدينة بيته هناك فليجعل حظا من الصلاة في بيته، أما أنت وافد فرصة العمر بتاعتك تصلي فيها، تصلي نافلة، تصلي فريضة، تصلي ما شئت، الفندق اللي أنت نازل فيه مش نازل الصلاة في الفندق، نازل تصلي في المسجد، ففي بيتك بتجعل النور في بيتك بصلاتك في بيتك، لكن ما هوش في الفندق، لا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلي فيه. البعض ينكر ويقول: لا ما تصليش النافلة في المسجد، صلي في بيتك. ده بالنسبة لأهل المدينة. يبقى أهل مكة كذلك يصلي في المسجد الحرام، يصلي النافلة في بيته حتى ينير بيته بهذه الصلاة. لكن الوافد زي حالتنا بيروح كل كم سنة مرة، يبقى على ذلك ينتهز الفرصة ويصلي في المسجد النبوي في المسجد الحرام ما كتب الله عز وجل له. أيضا مما يستحب أنه يعتكف في المسجد النبوي، أنه يمكث فيه يوما يومين ثلاثة أيام، ما استطاع أن يفعل ذلك فليعتكف، أو الساعات اللي بيقضيها هنالك. يستحب أن يخرج إلى البقيع، والبقيع قريب جدا من مسجد النبي صلى الله وسلامه عليه، يعني بتخرج المسجد من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي شارع طويل أمامك على طول البقيع تجده. يستحب أن يخرج إلى البقيع خصوصا يوم الجمعة، ويكون ذلك بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وصله قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، الذكر يقال عند المقابر، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، أسأل الله لنا ولكم العافية. الغرقد نوع من النبت، نوع من النبات كان موجود في هذا المكان، واليهود تحب النبات ده، نبات الغرقد. ده منظر البقيع، دي كلها دي قبور، كل دي قبور، الحجارة الصغيرة كل حجر يدل أن في قبر مولود تحته، حجارة صغيرة تدل على قبور تحته. مين موجود فين ما تعرفش، مين قبور المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلها، شوف القبور بتاعتنا والقبور اللي هناك في الباقي، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع. ده البقية، منظر يدل ما كأن صحراء واسعة، مكان واسع، ما فيش لا قبر عالي ولا قبر، أعظم خلق الله وأفضل خلق الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفونين في هذا المكان، ومن تبعهم بإحسان رضوان الله تبارك وتعالى على الجميع. ثم يدعو فيقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وأزواجا خيرا من أزواجهم، وأدخلهم الجنة، وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. أيضا يدعو: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم. يزور القبور الطاهرة في البقيع، البقيع زي ما أنتم شايفينه واسع جدا. هنا بقى ده الشهداء أحد، يستحب أن يزور قبور الشهداء بأحد، واستحب أن يكون في يوم الخميس زي ما ذكر لنا الإمام النووي رحمه الله. ودي صورة لموقعة أحد، موقعة أحد المدينة هنا، مكة من وراء هنا، المشركين جيش المشركين جاي من مكة، هنا جيش المشركين، هنا جيش المسلمين، هنا الموقع اللي كان قيادة المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يقود المسلمين مكانهم يدافعون عن المدينة، هنا الجبل اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرومان يكونوا فوق جبل الرومان، بحيث هنا الكفار يرموا الكفار، ما يقدرش الكافر أنه يعدي يوصل للمسلمين، فكانوا متحكمين المسلمون متغلبين طول ما دول هنا 70 راميا موجودين هنا، أزلوا جيش الكفار. لما طمعوا في المغانم نزلوا من المكان، الكفار لقوا المكان سهل، لفوا وراء المسلمين من هذا المكان. هنا في هذا المكان يعني تخيل بقى الكفار دم خالد بن وليد ومن معه لفوا من هنا وقتلوا من بقي من الرماة ونزلوا من وراء جيش المسلمين، فكان مقتلة عظيمة في هذا المكان. فهنا قبور شهداء، قبور شهداء. هنا جبل أحد وراه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه، وهنا أماكن المقابر بتاعة شهداء أحد اللي يستحب المسلمين هم يزوروا هذه الأماكن. ده منظر تاني لمقابر الشهداء في أحد، ده منظر مقابر الشهداء. هنا منظر جوه شوية باين حجارة معلمة أماكن قبور البعض من هؤلاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. في هذا المكان في قبر حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فين بالضبط؟ فين هنا في هذا المكان، وما تقدرش تميز انه قبر مين فين بالضبط في المكان، وحتى لو عرفت بالضبط هتعمل ايه بالمعرفة، يكفي ان انت تصل للمكان وتدعو لهؤلاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يستحب استحباما متأكدا أن تأتي مسجد قباء، مسجد قباء، ودي صورة مسجد قباء، مسجد قباء، وهو يوم السبت، في يوم السبت أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في الجمعة يصلي في المدينة، يوم السبت يذهب يصلي في قباء صلوات الله وسلامه عليه. في حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا يصلي فيه ركعتين. بصورة تانية لمسجد قباء من الخارج. عن أسيد بن الحضير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. يبقى فضيلة بقى الذهاب لمسجد قباء كأنك عملت عمرة، اعتمرت عمرة بصلاتك ركعتين في مسجد قباء. ده صورة المسجد من الداخل. ينبغي له في مدة المقام بالمدينة أن يلاحظ بقلبه جلالة المدينة، وأنها البلدة التي اختارها الله تعالى لهجرة نبيه صلى الله عليه وسلم واستيطانه ومدفنه وتنزيل الوحي، ويستحضر تردد في تردده فيها، واستحضر تردد النبي صلى الله عليه وسلم ومشيه في بقاعها ونزول جبريل بالوحي في هذا المكان، فيستحب أن يجتهد في الطاعات ما أمكنه في هذا المكان، وأن يتصدق على الفقراء من أهل المدينة، وأن يعني يتقي الله عز وجل في أهله، يعلم أن في أهل في المدينة من بقية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويراعي النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته، كما جاء في حديث زيد بن أرقم قال: أذكركم الله في أهل بيته، أذكركم الله في أهل بيته. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه قال: أرقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. فإذا أراد السفر من المدينة ورجوع إلى وطنه يستحب له أن يودع المسجد بركعتين ويدعو بما أحب، ويأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويسلم على صاحبيه، ثم ينصرف، وإذا دعا فقال: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك صلى الله عليه وسلم، وسهل لي العودة إلى الحرمين سبيلا سهلا، والعفو والعافية في الآخرة والدنيا، وردنا إليه سالمين غانمين، فحسن ذلك. إذا أحصر الإنسان في الحج، نتخيل أن فيه فوات وإحصار، لذلك بيبوب عليه ويقول الفوات والإحصار أو الإحصار والفوات، هذا في الحج. إنما العمرة هل يتخيل أنها تفوت؟ ما تفوت شيء ويحصل بس. يبقى العمر لا يتخيل فوات العمر، العمر في أي وقت، في أي وقت. الحج ليه أيام معينة خاصة، أيام خاصة. الحج عرفة، جاي يوم عرفة ما عرفش تصل له عرفة لغاية ما طلع الفجر من يوم النحر انتهت الحج. بهنا يتخيل في الحج الفوات، أما في العمر لا يتخيل فيها الفوات لأن ما لهاش وقت معين، فالعمر كله وقت للعمر. لكن يتخيل في الإحصار أن يحصر إنسان أحصره العدو اللي حصره في المرض وهو هنالك، يبقى على ذلك نشوف حيقولوا لنا إيه. من أحرم بالعمرة فلا يتصور فواتها لأن جميع الزمان وقت لها. يجوز للمحرم بالعمرة التحلل عند الإحصار، عند الإحصار يعني بمرض أو بعدو. دليل التحلل وإحصار العدو نص القرآن، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وكان في عمرة الحديبية أحصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وكانوا معتمرين بعمرة. من تحلل بالإحصار لزمه دم، لزمه دم، يبقى يلزمه شاء. ولا يجوز العدول عن الشاء إلى صوم المرأة، طالما أنه قادر على الشاء أحصر بمرض أو منعوه، ما أنتش داخل مكة هترجع بلدك، إذا أحصر ملوش حيلة في أنه رادع، يبقى على ذلك عليه أن يذبح شاء ويهديها لفقراء الحرم ويرجع، أو يوكل من يفعل له ذلك. يقول لنا العلماء لا يحصل تحلل قبل ذبحها، ده إذا وجدها، إذا وجدها. فإن كان المحصر في غير الحرم، يعني فرضنا هو رايح لمكة يعمل عمرة، نزل هناك في جدة مثلا ومحرم، قالوا لا التأشيرة بتاعتك مزورة ارجع لبلدك، ما انتش هنا أحصر، ما هوش داخل، رجع هيعمل ايه الآن؟ هيرجع بلده بإحرامه، لازم هيفك الإحرام بتاعه، يبقى عليه ان هو يوكل من يذبح له شاة ويهديها لفقراء الحرم، يعطيها لفقراء الحرم ويرجع. وإن كان في غير الحرم ولم يمكنه إيصال الهدي وهو الشاء إلى الحرم جاز ذبحه وتفرقته حيث أحصر ويتحلل، يعني أحصر في مكان مش عارف يوصل فيذبح في المكان اللي هو فيه ويتحلل. فإن لم يجده ما لقاش الشاء، أو وجده مع من لا يبيعه، واحد بس مش هيبيع، أو يبيع بأكثر من، عايز يستغل الفرصة، الشاة 8-400 ريال حد حلق بألف ريال، أو بثمن مثله ولكن لا يجد هذا الثمن، معهوش فلوس، ضاعت منه النفقة بتاعته، أو وادد وقالوا له هترجع للوقت محتاج للنفقة، في الروح يبدأ بيته إزاي محتاج للفلوس، يبقى تعقدت الحكاية، نقول له ما فيش، ما عليكش الشاة، انتقل للبدل. البدل هنقول له صوم فدية الأذى، عارفين فدية الأذى هيصوم كم يوم؟ 3 أيام. هنا فدية الأذى، مكان الشاي بحيصوم 3 أيام، أو مكانها الإطعام بقدر ما يطعم 3 أصع لستة مساكين. طيب إذا كان مريضا، هنا جاء في حديث لعائشة وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أريد أن أحج، أحج وإني شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني، وكانت تحت المقداد، مقداد ابن عمرو، قال مقداد ابن الأسود رضي الله تبارك وتعالى عنه. الضباعة بنت الزبير، الزبير ده غير ابن العوام، غير ابن عوام، الزبير ابن عبد المطلب، الزبير ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير ابن عبد المطلب، هي ضباعة بنت الزبير، تبقى هي بنت عم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فبتقول إني أريد الحج وأنا شاكي، أنا مريضة مش هقدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حجي واشترطي. في رواية قالت كيف أقول، أقول إيه؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك، محلي من الأرض حيث تحبسني. محل يعني مكان اللي أحل فيه، إحلالي فيه، في هذا مكان اللي هننزع نترك الإحرام ونبقى على الوضع الطبيعي اللي هو من غير الإحرام. فمحلي فين؟ إذا تحبست في مكان. يبقى إذا مرض المحرم وكان قد اشترط، وذلك يستحب للمحرم بعمرة ولا بحج إنه هو عند الإحرام يقول محلي حيث حبستني، محلي والله وصل لغاية جدة هناك يوم الشرطة قالوا له ارجع بلدك، أنت تأشيرتك مزورة، أنت كذا أنت كذا، يوم يفك الإحرام ويرجع ومعلوش حاجة، معلوش لا دم ولا شيء. إذا لم يقل ذلك يبقى عليه دم. إن كان محرما بعمرة أتمها، وإن كان بحد وفاته تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء. يعني هنا بقى إذا كان المريض المحرم مريضة فنقول له اصبر لغاية ما انت العمرة لسه قدامك وقت لغاية ما تصحى. لكن فرضنا ان المرض اشتد عليه ولم يقدر، كان هو قال محلي حيث حرستين فعه وتحلل ورجع ولا شيء عليه. لكن اذا كان لم يقل ذلك ولم يقدر عليها، يبقى على ذلك حيرجع وحيكون فاتته هذه العمرة عليه الدم ويرجع كما ذكرنا في الحديث السابق اذا صعب عليه ذلك، وعليه يقضيها، عليه يقضي مكان هذه العمرة. إذا كان العمرة نذرا منذورة أو العمرة هي عمرة الإسلام، عمرة الإسلام عليه هو يأتي بها بأصلها، لكن عمرة نافلة يبقى لا شيء عليه. إذا كانت عمرة نافلة وقال محلي حيث حبستني لا شيء عليه، عمرة نافلة وما قالش وقلنا أحصل ورجع اختلف العلماء هل عليه القضاء ولا عليه القضاء. هنا في العمرة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه عمرة الحديبية رجعوا، كان كم واحد في الحديبية؟ 1500 أو 1400. الـ 1500 1400 كانوا في سنة 6، في سنة 7 عمرة القضاء أو القضية كانوا كام؟ كانوا 500 فقط، يبقى في تلت بس اللي راح. لو كان يجب القضاء كان راحوا هم نفسهم رجعوا، دل على أنه لا يجب القضاء طالما أحصر وذبح انتهى الأمر. لكن رجعنا لأصل الوجوب، اللي ما عملش عمرة قبل كده واجب عليه بالأصل، بالأصل يجب عليه عمرة على قول بعض أهله. إذن الوالدين برضو في السفر لابد أن تستأذن الوالدين، إذا كان السفر واجبا يستحب الاستئذان، إذا كان السفر ليس واجبا يبقى يجب عليك أن تستأذن الوالدين. إذا منعاه، إذا كان لحج أو لعمرة فريضة عليه يبقى يعني يستسمحهما، ولكن لا يلزمه أنه يسمع الكلام في هذا الشيء طالما أنه عمر واجب، عمرة واجبة حج واجبة. لكن هو حج قبل كده واعتمر قبل كده وهذه نافلة ومنعاه، يبقى يسمع كلام الوالدين طالما منعاه يسمع كلام. وكذلك في كل سفر، إن كان سفرا مستحبا يبقى لابد من إذن الوالدين، سفرا واجبا يبقى على ذلك له أنه سفر واجب زي سفر الحج أو العمرة الواجبة. الدين لو كان عليه دين وهو حال، يعني معاد الدين جه، معاد الدين جه وبعدين هتقول طلع حج، طلع حج والراجل اللي عايز منك فلوس، ادفع فلوس اللي عليه. السنة دي بعض الإخوة كان جاي يسأل عايز يطلع يحج وعليه فلوس، واحد عليه 20,000 المين وواحد عليه مش عارف، ويطلع يتحج يتحج 20,000 بتاعت الإنسان هم 5 ساغ ولا 10 ساغ، ادفع فلوس الناس وبعدين حج براحتك السنة الجاية. لا يجب عليك الحج. بعض إخواننا ردعناهم عن الحج بسبب هذا الشيء، واحد مستدين فلوس واللي واخد منه الفلوس حيدا عليه لو ما ادلوش فلوس يقول أطلع حج. لا لا، لابد من إذنه، تستأذنه إن أنا هنطلع نحج إذا أذنك اطلع، لم يأذن لك هو أولى بمالي، هذا دين عليك لهذا الإنسان تعطيه ماله، خاصة إذا كان الدين حالا يعني معاد الدين جاء. برضو من ضمن الأسئلة الأخوة يقول واحد استلف عشان يحج، هل يجوز هذا الحج؟ يجوز هذا الحج، بس الداعي أن تستلف وتحج، ما الله عز وجل لا يكلف الله نفسه إلا وسعه، ليه تحج وأنت غير مستطيع؟ لا داعي لهذا الشيء، الحج مكلف جدا جدا، الحج مكلف، وهنا تطلع به تقدر عليه، عليك ديون للناس أعطي ناس حقوقهم، تستلف وتطلع الحج عليك لا تقدر، لك لا تعيش حتى ترد هذا الدين، ليه يسألك الله عز وجل على ذلك؟ إنسان يقول إنه ممكن أخذ صدقات أطلع أحج بها، صدقات تحج، صدقات اللي تحج بها. الناس غلابة محتاجش لقيا تأكل، ما تسيب الناس توزع صدقات على الناس بتطلع تحج ب20,000 ولا 30,000 جنيه، يتوزع على 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 20-30 شاب وكل واحد 1,000 جنيه يعمل له مشروع يلاقي حاجة يأكل بيها بدل ما تطلع بصدقات. لا يجوز، لا يجوز هذا الشيء، زي لأن البلد فقيرة والناس فقراء محتاجين، وواحد يقول أخذ صدقة من الناس عشان أحج بها، لا 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 يجب عليك الحج أصلا، والناس أحوج الفقراء أحوج هذا المال يأكلوا به في أيام العيد الجاي، يجيبوا ملابس في الشتاء اللي جاي، مش إن الإنسان يطلع يحج وهو لم تكتب عليه الحجة. انتبهوا لهذا الشيء، انتبهوا لهذا الشيء. اتفق العلماء على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي هديا من الأنعام وينحره هناك ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم. اللي طالع حج ولا طالع عمرة، مع أنه قد لا يجب عليك الحج مفرد ما عليكش حاجة، ولكن يستحب ذلك. إن مكان وزع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100 بقرة 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، 100 جمل ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم وزعها، والكان الواجب عليه خروف واحد بس، خروف واحد الواجب عليه عليه الصلاة والسلام، 7 بقرة 7 بقرة و7 بدنة ومع ذلك ذبح هذا القدر يبقى يستحب للمستطيع ان ينحر ويوزع على فقراء الحرم. يستحب ان يكون ما يهديه سمينا حسنا كاملا نفيسا، ولا يجب الهدي الا بالنذر طبعا الا ان يكون له اسباب. الدماء الواجبه في العمره، هنا الدماء هتكون إذا أحصر إنسان ومقدرش إن هو يكمل المناسك وحيرجع إلى بلدي أحصر، بعد ذلك عليه إنه يذبح شاة ويفرق على فقراء الحرم. المكان، الدماء الواجبة على المحرم ضربان، واجب على المحصر بالإحصار أو بفعل محظور. إنسان أحصر يبقى في المكان اللي أحصر فيه هيجب عليه، أو فعل محظورا كأنه لبس الثياب المخيطة بدل لبس الإحرام وهو ذاكر وعارف يلزمه دم بذلك. الدم الواجب على غير المحصر يختص بالحرم، على غير المحصر حط بقى دم الدماء واجب بسبب إماطة الأذى فدية، بسبب إماطة الأذى بوضع الطيب، بأنه ترك واجبا من الواجبات في العمرة، أنه انتهك محظورا من المحظورات، يبقى هنا كأن الإحصار حالة وبقي الدماء شيء آخر. فيقول هذه الدماء تجب توزع على فقراء الحرم، اللحوم اللي هي فيها يوزع على الفقراء وعلى المساكين، والصرف إلى المستوطنين أو القاطنين أو اللي جايين من أماكن بعيدة طالما أنه فقير دخل تحت ذلك. إذا كان الواجب الإطعام بدلا عن الذبح هيصرف هذا أيضا إلى فقراء الحرم، سواء اللي فقير من أهل الحرم ولا قادم عليه من مكان آخر. إذا كان صوما حيصوم 10 أيام، حيصوم 3 أيام، حيعمل إيه في الصيام؟ يصوم في أي مكان، يصوم في أي مكان، واخد بالك؟ يبقى هنا الصيام حيث، لكن الإطعام أو الذبح يكون في الحرم. البدل كان صياما يبقى يصوم في أي مكان. الدماء الواجبة في المناسك سواء تعلقت بترك واجب أو ارتكاب منهي حيث أطلقت. أما يقول فلان عليه دم، فعل كذا عليه دم، ترك كذا عليه دم، دم يبقى معناه شاة تجزئ في الأضحية. إذا كان خروف يبقى سنه أو أقل حاجة 6 أشهر خروف. معزة سنة ما يقلش عن سنة، معزة يبقى سنة، لكن خروف سنة الأفضل. إذا قال 8 أشهر بقى 6 أشهر يجزي في ذلك، يبقى لا يجزي إلا مجزي في الأضحية، لا يجوز أن يكون معيبا أو مكسورا ونحو ذلك. كل من لزمه شاة جاز له ذبح بقرة أو بدنة مكانها. إذا قال والله أنا معايا فلوس أكثر حذبح بقرة حذبح بدنة، أنت حر افعل. إذا فعل الواجب عليه من البقرة إيه؟ السبع. إذا أهدى جميعها ده حسن خير. لو اشترك جماعة في ذبح بدنة أو بقرة أراد بعضهم الهدي وبعضهم الفدية وبعضهم اللحم جاز. يعني فرضنا إن واحد عايز يجيب تفهم مش لاقي شو دمان لبقرة، وبعدين واحد عليه هدي عليه فدية بسبب كذا، التاني بسبب كذا، التالت بسبب أسباب مختلفة عليهم فيها، الرابع عايز يجيبها كده يأكل لحمها ما عليهوش دم ولا غيره، يجوز لهم يشتركوا ويجيبوا بقرة وكل واحد سبعه يخرجه في مصرف هذا الألزم. طيب يبقى كده احنا خلصنا العمرة، وفي الحديث القادم ان شاء الله نبدأ في مناسك الحج. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.